الحمد لله مكرمنا بالقرآن وبيانه على لسان عبده المصطفى سيد الأكوان. أدم اللهم صلواتك على من أنزلت عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم والتابعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأمل كلام ربنا وخطابه وتنزيله لكتابه على سيد أحبابه، تأملنا أوائل الآيات من سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ولحق بالصحابة التابعون وتابع التابعين إلى يومنا، ولحق بالعرب العجم من مختلف الأقطار، وكل من دخل في دين الإسلام كان منهم، لأن دين الله سبحانه وتعالى أقوى الروابط بين بني آدم، أعلى من النسب وأعلى من كل العلائق الأخرى. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله إرساله المصطفى خاتما للنبيين ومبعوثا للعالمين رحمة صلى الله عليه وسلم، فضل اختص الله به محمدا لم يشاركه فيه غيره، ولم يكن ختم النبوة لسواه، ولا عموم البعثة والرسالة لغيره أبدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم فضل الله على الذين آمنوا به واتصلوا به وصحبوه في حياته من آله وعموم المؤمنين، فضل الله عليهم عظيم، واختصوا بمزايا لم يشركهم فيها غيرهم، هي وجودهم في زمن النبوة ومشاهدتهم للطلعة النبوية البهية وسماعهم للسان المحمدي واتصالهم الخاص به وهو في عالمه الدنياوي صلى الله عليه وسلم، فكانت مزية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم كان لمن اتبعهم واقتدى بهم وشابههم لما يلحقوا بهم، فكان اللحوق بهم منة ومزية يختص الله بها من يشاء من العباد في كل زمن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي كل زمن يتخلف من يتخلف من جميع طوائف الكفار، وأعداد كثيرة من المسلمين انحرفوا في وجهاتهم ونياتهم وتعرضوا لسخط الجبار بشيء من تصرفاتهم فخرجوا عن تلك الزمرة، فلم ينلهم ذلك الفضل ولا ذاقوا ذلك الوصل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله يلحقنا بأهل هذا الفضل ويتفضل علينا بما هو أهله، والله ذو الفضل العظيم، هو عظيم وفضله عظيم وعطاء عظيم ومنه عظيم وجوده عظيم سبحانه وتعالى، ونبيه عظيم ودينه عظيم ومنهج النبي عظيم وخلق النبي عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم يقول جل جلاله. فسبحان العظيم ذي الفضل العظيم الذي أرسل إلينا النبي العظيم بالخلق العظيم والدين العظيم، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضله. وهنا نبهنا الرحمن ذي الامتنان أن تنبعث منا الهمم والعزائم الصادقة أن نعطي مقابلة هذا الفضل حقه من شكر النعمة ومن تعظيم المنة ومن العمل بتطبيق الشريعة والمنهاج الرباني، وأن نتخذ من القرآن وعيا وفهما ومسلكا وسبيلا وعملا وتطبيقا ودعوة واستنارة وعلوا وارتقاء. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، اللهم ارفعنا بالقرآن. يحذرنا سبحانه: وقد أنزل كتبا قبل القرآن واستحفظها طوائف قبلنا، ومن تلك الطوائف من غيروا وبدلوا وحرفوا وانحرفوا واتخذوا بآيات الله ثمنا قليلا. فحذرنا الرحمن وقال: احذروا هذا المسلك القبيح اللئيم ومشابهة أهله من الخارجين عن الصراط المستقيم. وضربنا المثل، قال: أنزلت التوراة على موسى هدى ونور، ولكن بعد مرور الوقت كان الذين حملوا التوراة، معنى حملوها، حملوا أمانتها العلم بها والعمل بما فيها، فلم يحملوها، لم يحملوها، خالفوا ما فيها وغيروا وبدلوا وكتموا أشياء فيها. كان من أعظمها وقت نزول القرآن وصف المهيمن الرحمن لعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وكتموا ذلك. يقول لنا الحق: مع عظمة كتبه ووحيه، إذا أخذه من حمله فلم ينتبه منه ولم يقم بحق العمل به، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا كبارا، ولا يتحول الحمار إلى عالم ولا يعرف ما في هذه الكتب، وهو لا يدري أحملت عليه كتبا نافعة وعلما عظيما أو حملت عليه أحجارا أو حملت عليه زبلا وقماما، ما يفرق بين هذا. والذي لم يقم بحق كتاب الله وانحرف عنه بعد أن تبين له، هو مثل هذا الحمار الذي يحمل الأسفار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يقوموا بحقها ولم يؤدوا الأمانة فيها ولم يعملوا يطبقوا ولم يبينوا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. السفر الكتاب الكبير، كتب كثيرة ولكنها فوق ظهر حمار، لا يتحول عالم ولا ينتفع ولا يدري ما هي، لا إله. فلهذا يعني حقيقة كتاب الله لا يجدون منها ذرة، هم والذي حمل الأفكار البشرية والذي حمل الاتجاهات الفسقية في الأرض، سواء مثل الحمار ما يدري هذا فوقه علم وإلا حجر وإلا خشب وإلا زبالة، إيش هذا فوقه؟ ما استفاد شيء. فهكذا من أساء التعامل مع كتب الله ومع وحي الله جل جلاله لا يدرك من حقيقة الوحي والكتاب شيء، ومثل مثل غير من الغافلين والفاسقين وحاملين أفكار مصطنعة من قبل أنفسهم، شابههم في ذلك بإضاعته الأمانة في حق هذا الكتاب المنزل. والحق ضربنا المثل باليهود الذين حملوا التوراة ثم لحملوها، محذرا أن يكون أحدا في الأمة ومعهم خير الكتب وأعظمها أن يتعاموا عنه ويتصاموا ويتغافلوا ويغيروا ما فيه بالمعنى، وقد تكفل الله بحفظه من حيث ألفاظه والبلاغ الذي بلغه رسوله. وحاول من حاول من زمن النبوة إلى زمننا أن يبدل كلمة واحدة في القرآن يغيرها ما قدروا على ذلك. كما نطق به رسول الله تنطق به الألسن اليوم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يقول جل جلال. أما الأولين استحفظوا من كتاب الله فلم يحفظوا، أما القرآن قال الله أنا أحفظه خلاص. فحفظ معجزة نبينا محمد ومعجزته منهاجه ودينه وشريعته فكانت عظمة. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنو إسرائيل، علماء بني إسرائيل يعلمون أوصاف هذا النبي وعظمة القرآن الذي ينزل عليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أي بئس المثل مثل هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم بالزيغ بعد تبين الحق لهم وقصد المخالفة والخروج عن السبيل الذي رسمه لهم ربهم جل جلاله. والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا ولما ظهر صلى الله عليه وسلم كتب يهود المدينة إلى يهود خيبر إن هذا النبي ظهر في العرب فإن اتبعتموه اتبعناه وإن خالفتموه خالفنا. فكتب إليهم يهود خيبر نحن أصفياء الله وفينا النبوة والرسالة من متى كان العرب فيهم الأنبياء والرسالة، لا سبيل إلى اتباعه أبدا ولا نتبعه. عصبية وحمية، قل أمانة، لعب الديانة وأوصافه عندهم. وكانوا من قبل يقولون للأوس وللخزرج والعرب حولهم قريب بيبعث نبي، إذا بعث نقوم معه ونقاتلكم. حتى لما سمع الأوس والخزرج كلام رسول الله قالوا إن هذا الذي يتحدث عنه اليهود، هذا الذي يكلمون اليهود عنه بنسبقهم إليه وسبقوهم وهم كذبوا وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. ومن قبلهم كانوا حتى في المعارك إذا خرجوا يقاتلون الكفار يستفتحون بالنبي محمد ويسألون الله النصر بالنبي محمد الذي يبعث آخر الزمان، كما ذكر الحق سبحانه وتعالى عنهم يقول جل جلاله وتعالى في علاه ولما جاءهم كتاب من عند الله، هذا القرآن مصدق لما معهم في التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستنصرون الله به ويقولون لهم أيضا إذا بعث قمنا معه وقاتلناكم يستفتحون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا حسدا. بس من هذا مثل متى النبوة في العرب؟ نحن بنو إسرائيل. متى النبوة في العرب جاءت؟ الله أعلم حيث جعل رسالته. ونبيكم موسى قال لكم من العرب وسيأتي عربي أمي، ولكن خلاص جاءت العصبية وجاءت النخوة الشيطانية وأبوا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد، حسد فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال والله لا يهدي القوم الظالمين ثم أخذوا يتبجحون أنهم هم أبناء الرسل فيهم المرسلين وهم من اختارهم الله، ثم أخذوا يقولون إنهم أحباء الله أولياء الله إنهم أبناء الله، أعوذ بالله من غضب الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أولياؤه. قال الله لحبيبه قل لهم كلمة يظهر كذبهم وزيغهم ودعواهم الباطلة بطلان دعواهم. قل يا أيها الذين هادوا أي اتخذوا اليهودية دينا، يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس تتبجحون ونحن فتمنوا الموت. أنا أكبر شيء زعلهم الموت، أكبر شيء يخوفوا من الموت إلى الآن خافوا من الموت كثير. ولا تجدنهم أحرص الناس على، ومن الذين أشركوا أحرص من المشركين على الحياة، يود أحدهم يعمره ألف سنة. قال الله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لو عمر ألف سنة بيرجع لفين؟ بيرجع لنا بيدخل النار. ما يزحزحه من العذاب أن يعمر، بتجلس كم في الدنيا؟ ما جلست بترجع والعذاب قدامك، ولا سبيل للنجاة إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والغافل والجاهل والفاسق والمضيع لأمر رب أكره شيء له الموت ولا يتمنى الموت. وبعدين أمام نبي يعلمون أنه صادق وقال لهم قولوا اللهم أمتنا لا يقولها أحد منكم إلا غص بريك. سكتوا ولا واحد قال لي. دارين أنهم كذابين في دعواهم ودارين أن محمد صادق وأنه نبي رب الخلائق، وأنهم إذا قالوا بيموتون ماشي صفطة عندهم في الموت. الموت لا وشي ثاني بغوا معاندة وقت، لكن بلا موت ما يبغوا موت. فلا واحد منهم تمنى، افتضحوا كذبوا. بالمدام أنتم أحباؤه أنتم أولياؤه وقدامكم الجنة لا هموتوا تمنوا الموت. لا ما يريدون. إذن أنتم كذابين في دعواكم. إن الذي أيقن أنه يلقى الحق تعالى وهو راض عنه يحب لقاء. وكان بعض سادتنا الصحابة يقول يشم يقول إني أجد ريح الجنة دون جبل أحد، دون هذا الجبل، قدام الجبل ريح الجنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال الله ولا يتمنونه أبدا. واحد منهم بيتمنى الموت، خايفين من الموت، فزعانين من الموت، دارين أن بعد الموت لا هم أولياء الله ولا هم أحباء، وبعد الموت عذاب، وبعد الموت ما أنذرهم بموسى من قبل، وما أنذرهم بعيسى، وما أنذرهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا ما يتمنون؟ قال بما قدمت أيديهم، هم عارفين نفسهم يرابون ويغشون ويكذبون ويدعون ويفترون ويغيرون ويحرفون في كلام الله، مش معهم بضاعة حتى يتمنوا الموت. بما قدمت أيديهم، بسبب ما كسبت أيديهم، ما بغوا الموت. هم يعرفون أنه بعده حساب وبعده عذاب بالنسبة لهم. والله عليم بالظالمين، بظلمهم لأنفسهم وكذبهم على عباد الله تبارك وتعالى، وتحريفهم للتوراة وتحريف النصارى للإنجيل. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. الله لا إله إلا الله. وقد رأينا قصة سيدنا عمير بن الحمام، نظر إلى التمرات في يده قال إن أنا عشت في هذه الدنيا حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. رمى بالتمر. حول المؤمنون الصادقون، حول أولياء الله، حول أحباء الله. قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، الله عليم بالظالمين. ما رضيتم تتمنونه وأنتم فارين منه؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ما هو لاحقكم لا ملاقيكم اللي هو قدامكم ما يجي من وراكم هو قدامكم أنت تفر منه إليه تفر إليه أنت ما فيهم تروح تفر إليه ها ولما تفرون منه فإنه ما هو لحكم ما يطاردكم لا أنتم تمسعون إليه تفرون منه إذا بكم إلا تمشون إليه كل لحظة من لحظات الحياة تقربكم إليه كل يوم من أيامكم يقربكم إليه فإنه ملاقيكم الله أكبر ما هو لاحقكم ملاقوا قدامكم أنت تفر منه شوفوا قدامك تحسنوا تظن نفسك تفر منه وإذا بك تفر إليه ستدفوا قدامك قل إن الموت يتفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة تردون إلى عالم الغيب والشهادة خلي الإحصائيات وخلي الكتابات وخلي السجلات وخلي الملفات ملفات عالم الغيب والشهادة الذي هو أعلم بك من نفسك وأعلم بسرك ونجواك وظاهرك وباطنك ومن قبلك ومن بعدك ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تنبئة جزاء تنبئة مكافأة تنبئة محاسبة تنبئة أخذ النتيجة تأخذ نتيجة العمل حقك الله أكبر ما هو تنبئة أنت عملته ويسألك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان يعني ما يسأل سؤال استفهام هل عملت أو ما عملت يقول لما فعلت كذا الآن جزاءك كذا لما فعلت كذا ماشي هل فعلت هل ما فعلت هذا السؤال ماشي لا يسأل عن ذنب ينسو ولا جاد الأمر واضح لما فعلت لا قال له هل فعلت هل فعلت ماشي هل فعلت لما فعلت كذا لما قلت كذا ولا حجة ولله الحجة البالغة لا إله إلا الله والله قل إن الموت لي سفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وجه الخطاب إلى المؤمنين يختم سورة الجمعة قال يا أيها الذين آمنوا احمدوا الذي هداكم للإيمان وربطكم بمحمد والقرآن وغنموا في حياتكم حسن الاستعداد للقاء والتزود لحياة الأبد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة دي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع عظم الله شأن الجمعة والتي فرضت من أول ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من إقامتها في مكة لكونه كان يستخفي بالعبادة ولا يستطيع أن يجمع المؤمنين معه واشتداد وطأة الكفار ثم أنه في المدينة بدأت الجمعة قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم سيدنا أسعد بن زرارة يقول عبد الرحمن بن كعب بن مالك سمع أبي كلما سمع النداء يوم الجمعة يستغفر لأسعد بن زرارة ويدعو له قلت له يا أبي أريتك استغفارك هذا لأسعد كلما سمعت الأذان يوم الجمعة قال هو الذي جمعنا في حرة من حرات المدينة في بني بياض هناك وصلى بنا الجمعة وقال إن اليهود لهم في خلال أيام الأسبوع يوم والنصارى يوم يجتمعون فيه دعوا لنا يوم نجتمع فيه قال فجمعنا وصلى بنا وذكرنا أسعد بن زرارة عليه رضوان الله تبارك وتعالى أحد النقباء الذين بايعوا تحت العقبة في العقبة وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا مصعب بن عمير كان هذا في جانب خارج المدينة وسيدنا مصعب في نفس المدينة أن يجمع الناس للجمعة وجمع الناس وصلوا الجمعة ثم هاجر صلى الله عليه وسلم وصل يوم الاثنين إلى قباء فجلس الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس وأسس لهم المسجد وأقام ومشى متوجه نحو المدينة، فأدركته الجمعة يوم الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، وفي قباء ديار بني عمرو بن عوف، وهو ديار بني سالم بن عوف، فكان أول جمعة يصليها صلى الله عليه وسلم. اجتمع معه 40 من أصحابه وخطب وصلى بهم، بل صلى ثم خطب، كانت الخطبة بعد الصلاة، صلى بهم وخطب وتغدى عندهم بني سالم بن عوف، وكان معلوم محل صلاته، وفيه الآن مسجد يسمى مسجد الجمعة، وحتى المكان الذي جلس فيه وتغدى فيه كان معلوم قريب من ذلك المسجد. ثم توجه نحو المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أقام هناك الجمعة وأظهرها وانتشرت وظهرت بشرائطها وتراتيبها التامة على يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان أول من جمع بين مسلمين الجمعة أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، ثم كان ثاني جمعة في الإسلام بعد هذا أو لا جمعة في الأحساء في جواثة اسمها منطقة في الأحساء فيها مؤمنين وصلهم هناك الإيمان وصلوا الجمعة، فكانت ثاني جمعة في الإسلام بعد الجمعة التي في المدينة المنورة. ثم جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وقامت شؤون الجمعة وغيرها على خير قيام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني اذهبوا معظمين مجلين منتبهين مبادرين، وليس المراد بالسعي الجري. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقرأ فامضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأت فاسعوا لجريت حتى يسقط ردائي، ولكن فسر ابن عباس وغيره معنى فاسعوا إلى ذكر الله يعني امضوا وامشوا، ويقول في سيدنا إسماعيل فلما بلغ معه السعي يعني قدر يمشي ما هو يجري، ما هو معنى يجري إذا بلغ مع سيدنا إبراهيم جري وليش يعني قدر يمشي مع أبوه ويقوم، ما هو مراد بالجري. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا بتي فعل ما تؤمر، ما دام أمر من الله تذبحنا أنا عبد الله وذبح. هذا الإيمان العجيب في ناشئة، لكن نبي ابن نبي. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الله أكبر. يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إقام الصلاة واستماع الخطبة. ومن هنا قال الحنفية أن الذكر قبل الصلاة هو خطبة، فإذا ذكر الله بمقدار التشهد صح خطبة. فاسعوا إلى ذكر الله، وفيه تعظيم أيضا الخطبة لأنها تكون بعد النداء، وهذا النداء عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر يسلم عليهم ويجلس فيؤذن سيدنا بلال، يكون عند باب المسجد، فإذا خرج صلى الله عليه وسلم وطلع المنبر سلم عليهم فجلس يؤذن سيدنا بلال ويبقى مكانه، فإذا أكمل النبي الخطبة وخرج المنبر أقام الصلاة. فهذا النداء صار الآن النداء الثاني، لأن سيدنا عثمان لما اتسعت المدينة وكثر الناس في زمنه أحدث أذان أول قبل خروج الإمام من أجل يسمعون ويجون من البعيد، فيؤذن ليأتي الناس ثم يخرج سيدنا عثمان يسلم الناس ويؤذن مرة أخرى، وتابعه الناس على ذلك وأجمع عليه الصحابة ومن بعدهم، رأوا فيه مفصل حول فائدة. حتى قال الحنفية إذا نودي لسام يوم الجمعة هذا النداء الأول حل محله هذا النداء، فيجب السعي إلى الجمعة من عند النداء الأول. قال غيرهم المراد بالنداء الذي يكون بين يدي الخطيب عند خروج الخطيب. والمعتمد عند الحنفية من النداء الأول يجب السعي إلى الجمعة ويحرم الاشتغال بأي شيء على من وجبت عليه الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال غيرهم عند النداء الثاني يحرم على من وجبت عليه الجمعة أن يشتغل بأي شيء غير تلبية النداء والحضور إلى الجمعة. حتى لو عليه قضاء صلاة يحرم عليه قضاء في ذا الوقت، فاسمش روح صل. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. فيحرم البيع عند دخول الخطيب إلى الجمعة إذا صعد على المنبر وأذن المؤذن، حرم أن يبيع أحد أو يشتري وياثمون. وقال بعضهم ببطلان البيع وقال بعضهم بالإثم والحرام، ما إن نفذ البيع. وذروا البيع نص عليه على وجه الخصوص، اتركوه وكل شاغل يشغلكم عن أداء الحضور إلى الجمعة والاستماع للخطبة، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أفضل وأجمل لكم. وقد شرفنا الله بالجمعة واجعل لنا فيها مزايا وخصائص كبيرة، وهو اليوم المفضل عند الله من بقية أيام الأسبوع. حاول أن يهتدي إليه اليهود ما اهتدوا، اختاروا السبت وغلطوا ما جاءوا عليه، وجاءوا النصارى من بعدهم وحاولوا واختاروا الأحد ولا جاءوا عليه، فجاءنا نبينا وأذن الله له أن يخبرنا، وما أذن الله لأنبيائهم أن يخبروهم عن أفضل أيام الأسبوع، لكن أذن لنبينا فالهدانا الله إليه وأضلهم عنه، فالناس لنا فيه تبع. يقول اليهود غدا والنصارى بعد غد، واليوم المفضل عند الله هو يوم الجمعة، يوم الجمعة. وقال في جمعة وجمعة، يعني الله جمع فيه تربة أبينا آدم وخلقه. وقد جاءنا في عدد من روايات منها في صحيح مسلم وغيره أن الله خلق فيه آدم عليه السلام وأدخله الجنة في يوم جمعة، ومنها أهبط الأرض يوم جمعة، ومنه موته كان في يوم جمعة، وفي تقوم الساعة، وفي قول النبي فيه خلق آدم إشارة إلى أن أيام الأسبوع يتعلق بها من الفضل بالحدث الذي يحدث فيها. وإذا كان هذا خلق آدم عليه السلام فولادته محمد عليه الصلاة والسلام كيف لا يتعلق بها فضل اليوم؟ ولذا لما سئل عن صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذا اليوم سيد الأيام وأسعد الأيام، حتى مقابله من الوقت في الجنة يسميه الملائكة يوم المزيد، وهو اليوم الذي يأذن الله فيه لأهل الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم، فيكون ما أشوقهم إلى الجمعة، يأتون يزدادون نظرا وقربا وبان. حتى إذا رجعوا إلى منازلهم في الجنة تقول أزواجهم ازددتم حسنا وبهاء بعدنا، يقولون كيف لا نزداد حسنا وبهاء وقد كلمنا ربنا ورضي عنا ونظرنا إلى وجهه الكريم. الله لا إله إلا الله، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول الله جل جلاله اللهم اجعلنا من أهل جنتك. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيء من أمر دينه ودنيا إلا أعطاه، ساعة الإجابة في يوم الجمعة أبهمها الله تعالى. وكثيرا ما تكون ما بين زوال الشمس وخطبة الخطيب وإقام الصلاة وما بين آخر النهار آخر العشية، فتتنقل غالبا في هذا الوقت ساعة الإجابة يوم الجمعة. ومال كثير من الصحابة أنها في آخر ساعات الجمعة آخر العشية يوم الجمعة تكون ساعة الإجابة، وبها أكثر من 30 قولا في تعيينه، والأصح أنها تتنقل في هذا الوقت في خلال اليوم. وكما أبهم الله علينا ليلة القدر في رمضان تتنقل فيه لنستعد في كل ليلة عسى أن تكون هي، وبعدين نصادفها لابد. اللهم اجعلنا من أهلها. وهكذا دلنا الله وأرشدنا على يد نبيه محمد إلى الحق والهدى، فله الحمد شكرا وله المن فضلا، ونسأله أن يثبتنا على ما يحب منا ويرضى به عنا حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.